الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. إذا أراد أن يرحم عبدا ألهمه الإيمان به، وورث في قلبه محبته والتوجه إليه والتوكل عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى اصطفى من هذه الأجساد اللغة على قدر الطعام، على قدر ما ينبغي الإنسان من الطعام. هذه اللغة التي هي عزيزة عند الله تبارك وتعالى، فليحتقرها الإنسان لو رآها، ولكنها عزيزة عند الله عز وجل، ففيها أعز ما يملكه الإنسان من هذه الحياة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنها الطرق التي هي مساكن التوحيد والإيمان والمعرفة برب العبيد. إنها الطرق التي إذا ملأها الإنسان بتوحيد الله أثرت في الجوارح، توجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي تحتاج لهذا الزاد، وأي زاد؟ إنه زاد الإيمان الذي من أجله تنزلت آيات الرحمن، ومن أجله وجدت هذه الدلائل والشواهد في هذا الكون العجيب البديع الصنع والتركيب. جعل الله تبارك وتعالى شمسه وقمره، ليله ونهاره، صباحه ومساءه، جعل أنهاره وأشجاره وثماره، وجعل جباله وسهوله، وكل ما فيه مذكرا بهذا الزاد. إنه زاد الإيمان الذي به يعز العبد عند الله تبارك وتعالى. الإيمان الذي إذا دخل إلى هذه القلوب خرجت الجوارح من حبيب الرذائل إلى عز الفضائل، خرجت من أسفل العبودية لغير الله إلى حرية الطاعة والمحبة لله تبارك وتعالى. الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يزداد منه في كل حركة وسكون، في جميع حركاته وسكناته. والله تبارك وتعالى اختار لهذا الإيمان رجالا، رجالا وأي رجال، أحبوه من كل القلوب، فرضوا به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتوجهت قلوبهم وقوالبهم إلى الله تبارك وتعالى. إن العبد في هذه الحياة لا يمكن أن يجد لذتها ولا يصيب حلاوتها بشيء مثل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان قبل الإيمان حائرا تائها، تجده قبل الهداية في ضيق وكر، لا يجد لهذه الحياة طعما ولا يجد لها لذة، ولكن ما إن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وترتاح نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإذا بالقلب قد اطمأن من بعد قلق، وأمن من بعد خوف، وارتاح من بعد عناء ونصب. الإيمان بالله عز وجل الذي تعز به عند الله سبحانه وتعالى. فالناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وطبقاتهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل إلا بالإيمان، إلا بهذه القلوب التي هي مساكن ذلك الإيمان. لذلك أحبتي في الله، نحتاج إلى الزيادة منه، نحتاج إلى أن نزداد من هذا الذات الذي يحيا به العبد سعيدا ويموت به على خير ميتة، ويلقى الله عز وجل يوم يلقاه في أعز موقف وأشرف موقف. هذا الإيمان زيادته يزداد وينقص، فما الذي يزيده وما الذي ينقص من ذلك الإيمان؟ سؤال يحتاج الإنسان إلى الجواب عنه. كيف نزداد من الإيمان؟ ما هو السبيل للزيادة من الإيمان؟ أول طريق للزيادة من الإيمان قراءة القرآن بالتفكر بالتدبر بالنظر. يحاول الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن عجيب الأثر في القلوب. هذا القرآن إذا قرأه الإنسان وتأمل في آياته وبكى من عباده ووقف مع مشاهده وجد له أثرا غريبا في قلبه. هذا القرآن الذي عاش السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عاشوا معه في الليل والنهار، في العشي والإبكار، في الإنابة والأسحار، عاشوا مع هذا القرآن، فطابت لهم الساعات، وطابت لهم اللحظات لما أنسوا بذكر الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يزداد من هذا الإيمان، يكثر من تلاوة القرآن في ليله ونهاره، وصبحه ومسائه، فما من لسان يطيب بقراءة القرآن، وما من قلب يعيش مع هذا القرآن، إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيد الله من إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن، ولا يقرأه قراءة الحد، وإنما يقرأه بتأمل بتدبر. فربما تقف مع آية في نصف سطر في ربع سطر تقف معها تتفكر فيها، والله تبقى في القلب شهرا كاملا، تبقى في القلب فتبلع العين من خشية الله، ويرد معها الفؤاد لله عز وجل. آية واحدة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إلى الله تصير الأمور، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آيات إذا عشت معها تفكرتها تأملت فيها وجدت لها أثرا عجيبا في قلبك. والله لو أن المواعظ، لو أن الخطب، لو أن الكتب والرسائل قامت في ميزان آية من آيات الله يقف العبد معها موقف المتفكر المتدبر، لوجدت أثر الآية يفوق خطابة كل خطيب وموعظة كل واعظ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا أجل وأسمى أثرا في القلوب من القرآن؟ كم من آيات تهز القلوب حزا. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل فيجلس الواحد منهم يتلو الآية تتلو الآية، حتى إذا مر على تلك الآية صيحة من صيحات أهل النار بكى بكى ورق فؤاده من خشية الله تبارك وتعالى، ويجلس يردد الآية حتى ربما يغشى عليه من شدة أثرها على قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك أحبتي في الله، الحياة مع القرآن، حينما تعيش مع هذا القرآن سيأخذ في وجدانك إلى الحياة الحقيقية، إلى الآخرة، إلى البرزخ. تارة تعيش مع أهل الجنة في النعيم والسرور، فتطير نفسك فرحا وسرورا بنعمة الله على أحباب الله، وتارة تعيش مع أهل النار في الدركات، في الصيحات، في النداء، تعرف معها حقيقة الغروب، وتعرف معها عواقب الشرور. أحبتي في الله، القرآن وما القرآن؟ كتاب الله عز وجل، وكل كتاب يسمو، وكل رسالة تعلو على قدر صاحبها الكاتب والراسلنا. فكيف بكتاب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لذلك أحبتي في الله أن نعيش مع هذا القرآن. هذا القرآن العجيب البديع إذا تفكر الإنسان فيه وجد له أثرا عجيبا. ولذلك لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدت إخلاصه. السبب في إخلاصه آيات القرآن. ولن تجد إنسانا صادقا مع الله في معاملته إلا وجدته قريبا من القرآن. ولا يمكن أن تجد إنسانا صالحا مصلحا هادئا نهديا إلا وجدت للقرآن أثرا في قلبه. فأول سبيل للزيادة من هذا الإيمان، للزيادة من هذا الإيمان الذي تسعد به عند لقاء الرحمن، أن تتفكر في آيات القرآن. أن تتفكر فيها، أن تتدبر فيها. تارة يعيش معك القرآن في فراش قلبك. إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما يفعلون. من علم أن الله عالم بحقيقة قلبه وفؤاده لا يمكن أن يرائي في عمله، ومن علم أن الله يعلم خبيئة سريرته لا يمكن أن يدخل فيها ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان الصادقين الذين يعيشون مع القرآن لا تجد عندهم غلا ولا حسدا، وتجد قلوبهم بريئة، قلوبهم بريئة صافية نقية. لماذا؟ بالقرآن. غسلها ذلك الكتاب المبين، غسلتها هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لم دكت، ولو نزلت على السم لم حدث من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الله أكبر، الله عز وجل يشهد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ليس مبالغة، والله حقيقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا يشهد أن هذه الآيات لو نزلت على الجبال من بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان يعيش مع القرآن كلما وجده يتجه إلى الله بكله، يحتقر هذه الحياة بما فيها من الشهوات واللذات والملهيات، يتذكر آية من آيات النار فيفزع معها فؤاده ويجل معها قلبه. ولذلك بعض الصادقين يعيش موقفا من مواقف الشهوة وموقفا من مواقف المعاصي، تدعوه نفسه إلى معصية من معاصي الله عز وجل، فتتحرك النفس بما فيها من دوائر الشذل والغرور وتتحيز إلى فعل تلك المعصية. ولكن الله لطيف بذلك العبد، فسرعان ما يأتيه داعي الله عز وجل بآية من الآيات، تأتيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل لكي تهز ذلك القلب، تهزه فتغسل جميع ما فيه من دعوى الغرور والشرور. أحبتي في الله، ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن. والعجب، كل العجب، أن الله تبارك وتعالى جعل مواعظ القرآن في الآيات على اختلافها، وفي السور على تباينها. في السورة قد تجد سور القرآن القصيرة حتى لا يكون لنا عذر، جعل الله مواعظ القرآن حتى في سور القرآن القصيرة. سورة القارئة، القارئة، من القارئة، وما أدراك ما القارئة؟ يوم يكون الناس كالفراش المفروش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه عاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جميع الآخرة جمعتها هذه السورة حتى لا تبقى لنا، لا يبقى لنا عذر ولا تبقى لنا معذرة. جعل الله مواعظ القرآن حتى في السور القصيرة، سورة قصيرة تجد فيها جميع الآخرة. وكذلك أيضا يذكر في البرزخ والدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي حقا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعشت مع هذه السورة القصيرة في حقيقة الدنيا، ألهاكم التكاثر، ثم نهاية الدنيا حتى زرتم المقابر، وجمعت حتى زرتم المقابر بين نهاية الدنيا ومرحلة البرزخ. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يحرك وجدانه بالإيمان بهذا الكتاب. القرآن أول سبيل للإيمان وأول طريق للفوز بمحبة الرحمن. أما السبيل الثاني مما يزيد الإيمان، التفكر في هذا الكون، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في هذه الشواهد، في هذه الدلائل العظيمة التي بسطها الله عز وجل في هذا الوجود الذي ما من حركة فيه أو سكون فيه إلا وهو يشهد بوحدانية الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، تفكر يوما من الأيام، لو تفكرت في هذه الدنيا فنظرت إلى عظيم من عظمائها، تذكر شيئا عظيما تهابه وتخافه، وإذا بذلك العظيم يذكرك ما هو أعظم منه وهو الله. يذكرك بخالقه، يذكرك بمدبره. في أي شيء تخافه قف ساعة خوفك منه وانظر نظرة العجب والتفكر والتأمل في من خلقه وصدره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. كل ما في هذا الكون، الجماد قبل الحيوان والأخرس قبل الناطق، يقودك إلى الله عز وجل، يقودك إلى عظمة الله تبارك وتعالى. الأخضر إن نظرت إلى هذه النباتات الموجودة المبسوطة في هذا الكون، أرض تنبت وأرض لا تنبت، وأرض تنبت شيئا لا تنبته أرض أخرى، وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. شجرات وثمرات، ثمرات لا يأكلها إلا الإنس، وثمرات لا يأكلها إلا الطيور، شيء يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى. أرزاق على الأرض، وأرزاق بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض. تفكر في يوم من الأيام وأنت تنظر إلى حركة الكون وسكونه، أبدا ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يقودك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يقودك إلى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى. فإن نظرت إلى السحيق، الواد السحيق الذي هو في قرارة الأرض لما تراه، وأنت تنظر الآن من أعلى الجبل من شاهق، انظر إلى قرارة الأرض، أين قرار الأرض؟ يذكرك بالله عز وجل. فإن نزلت إلى القرار ونظرت إلى ما هو فوقك ذكرك بالله عز وجل. وإن كنت بين الحالتين تتذكر عظمة الله في كل لحظة، في كل حركة وسكون تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات، هذه شواهد، هذه عبارات تهز القلوب وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال اختلال هذا الكون، انظر ساعة الأمطار، تجد لو تجد الإنسان كأقصى ما يكون من الجبروت والكبرياء إذا نزل المطر أو نزلت الصواعق ذهب إلى الكم والسفر، لكي نذكرك بأنه حقير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الصواعق، إلى الغروب، إلى البروق التي تخطف الأبصار، إن نظرت إلى عبد شديد البصر يخطف بصره أمام البرق، وإن نظرت إلى عبد قوي الجعش لا يتحرك ما من زعقة من زعقات الأرعاد إلا وهي تهز فؤاده، ماذا بقي في الله عز وجل؟ كل شيء أمام هذه العظمة يعلي أمام الله تبارك وتعالى، ويحتقر أمام عز الله وجبروت الله. انظر إلى الزلازل إذا جاءت، فحزة البلاد والعباد أشدة في الله الزلازل ما تأخذ أحيانا دقيقة واحدة، تدرك أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، في لحظة واحدة تدرك أمم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كل ذلك يذكرك بعظمة الله. الشمم البركانية إذا رأيتها وهي تفوق وتموج، ائتني بأعشى قوة في هذا الكون استطاعت أن تقف أمام شمم من شمم البراكين، وائتني بأعشى خبير وعالم استطاع أن يكتشف ضغطة الله بأمة جاءها عذاب الله ضغطة وهم لا يشعرون. فأشدتي إلى أين نتجه بعد هذا كله؟ إلى أين نتوجه إلى الله؟ وإذا نظرت إلى أحوال العباد، انظر إلى الغني، انظر إلى الفقير، الفقير يذكرك من أفقر، والغني يذكرك من أغنى. لذلك أحبتي في الله، كل ما في هذا الكون يقود القلوب إلى الله عز وجل. أحوال الحياة، أحوال الممات، كلها تذكر بالله، تزيد من إيمان العبد. لو تذكرت ساعة من الساعات قف مع نفسك خاليا وحيدا فريدا، وقل لنفسك أين أنا كنت؟ أين كنت؟ أين كنت في الماضي؟ وأين أنا في الحاضر؟ وأين أصير في المستقبل؟ حتى تزداد من الإيمان، فإن الإيمان لا يزداد بشيء نسب الفكر والنظر، نسب الفكر والنظر والتدبر والعبا هي التي تزيد الإيمان. تذكر حينما كنت في ظلمات الأرحام، من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي لو شاء في طرفة عين أن تحرم الحياة لشربتها؟ انظر إلى المرأة الحامل مهددة بالموت في كل طرفة عين، لو جاءتها مرضى على بطنها مخرت ميتة تسير جنينها. من الذي رحم؟ من الذي لطف؟ من الذي حلم عليك في تلك الظلمات، ما عرفك أحد، ما عرفك أحد في تلك الظلمات، ولم يستطيع أحد في هذا الكون أن يعرف أذكر هذا المحمول أم أنثى قبل أن يصور سوى الله عز وجل. فلذلك إذا نظرت إلى ذلك الجنين في هذه الأحوام والأطوار وقلة من طور إلى طور بدقة متناهية لا يزيد مثقال ذرة ولا ينقص مثقال ذرة إلا وهي في علم الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. ما نظرت إلى الجنين وهو يخلق في بطن أمه كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الرأس وتلك الجمجمة وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زيادة ولا نقص وترتب أعصابها وعروقها. ولا نظرت إلى الأنف وإلى الفم وأعصاب اللسان وأعصاب الجنان، لو نظرت إلى ذلك كله لهالك والله منظره. ولو تفكرت وتأملت ما هي القدرة التي استطاعت أن تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا لزاد ذلك إيمانا بالله عز وجل، لزادك إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لن يبلغوا شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله أعلم به وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا وعليها ملك يكتب حياتها ونموها وخضرتها ويبسها وذهولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملت الرياح. انظروا الآن نحن على هذه الأرض كم فيها من دواب لا يعلمها إلا الله عز وجل. دواب لو أن إنسانا أخذ قطعة أرض على قدر شبر واحد. الآن يقولون علم الحيوان وما أدرك ما علم الحيوان، يجدون الشخص يوصفونه بأعلى ألقاب العلم بالحيوان لأنه تخصص في دراجة تشخيص دراجة. ما هي الجرادة؟ سبحان الله، أين الجرادة أمام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الأنوار أكثر مما رأت الأنوار؟ أحبتي في الله، من الله؟ هل نحن عرفنا الله عز وجل؟ هل نحن عرفنا الله؟ ثم هذه المعرفة التي تزيد من إيمانك، هذه المعرفة ليست مقصودة لذاتها. إذا عرفنا أن الله عظيم وأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور سمحنا وسعدنا ورشدنا وأسبنا سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك أحبتي في الله أسعد لحظة للعبد لحظة الإيمان حينما يكون متعرف على الله عز وجل، يعرف من هو الله، يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شدة ولا رخاء. من عرف الله وزاد إيمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل لا تهزه البلايا ولا الفتن ولا المحن، عنده يقين بالله عز وجل كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الشدة والضراء والبأساء ورمتهم الأمة عن قوس واحدة، ومع ذلك أداء ويقين وصبر وحسن طاعة وانتثار لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس، فلما أصبح إيماننا بالله ضعيف وأصبحنا إذا قيل للإنسان توكل على الله ادعو الله كأنك تستهزئ به، كأنك تعطي آخر الحلول، كأنك ترمي به إلى طريق مسدود أو إلى غاية مجهولة. سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين عرف الله عز وجل، ولما عرف الله عزوا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصة من القصص الماضية أو الحاضرة عبد عنده إيمان وعقيدة قوية في الله عز وجل ويدين، أبدا ما تجد ذليل، تجد عزيز،
وتجي تغني بالله عز وجل. الناس عندها الاموال وهو يلبس الثوب الخش وتقول له كيف حالك؟ يقول الحمد لله غنى بالله تبارك وتعالى. رفع كفه الى الله اجاب الله جلاله، وان دعا الله اجاب الله جلاله، وان سال الله اجاب الله سؤاله. هذا العز وهذه الكرامه وهذه هي الرفعه المعرفه بالله عز وجل، خاصه وانتم صغار السن احداث اذا اصبحت ان تصغر السن من البدايه وانت قريب من الله تبارك وتعالى. يعزك الله ينبتك النبات الحسن نبات الهدايه احبتي في الله ليس بالهين. ولذلك يقول العلماء اسبقوا قلوبي الى الخير، اسبقوا القلوب الى الخير، القلوب التي لم يصبها الشر وهي قلوب الصغار. فلذلك من الان تعود على القرب من الله عز وجل دائما في حركاتك ومسراتك. ضع في قلبك عقيده انك ما خلقت الا من اجل الايمان، من اجل الطاعه للرحمن، من اجل العبوديه للديان. ضعها في قلبك عقيده لا تتزلزل ولا تنقص يوما من الايام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى. واذا كنت قريبا من الله احبك الله عز وجل، احبتي القرب من الله هذا سعاده الدنيا والاخره. لا يختار الله له الا الصفوة المجتبى من هذه الامه. ولذلك تجد الشباب كثيرين، تجدهم كثيرين، ولكن من الذي افتح الله للهدايه؟ قلنا قليلة اختارها الله للإيمان، واختار من أصحاب الهداية أيضا أقواما قليلين لمرتبة اليقين. فهناك أمة مسلمة وهناك أمة مؤمنة وهناك أمة موقنة جعلنا الله وإياكم من الأمة الكاملة. أسعد أمة بربها أمة اليقين. ولذلك إذا أصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الإيمان بالله والتعرف على الله عز وجل، إذا أصبحت تنسي وتسبح وأنت تزداد من الإيمان تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، من درجة إلى درجة. فحالك اليوم أفضل من حالك بالأمس، وحالك الساعة أفضل من حالك قبل ساعة. إذا أصبحت بهذه المثابة بعد فترة وجيزة وإذا بك عبد مذيب لله عز وجل تترسم خط الطاعة في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى إن بعض أهل الإيمان تجدهم في جوف الليل يستيقظ في جوف الليل فجأة ويتوجع لا شعوريا إلى ذلك الماء الطيب لكي يطيب أعضاءه بالوضوء، فيقوم يناجي الله عز وجل ويشك أنه في سعادة في راحة في غبطة في سرور. يقول من على حتى يسبحني الله عز وجل مثل وقوفي من يدي. وتجد لا شعوريا من كمال الإيمان، وتجد طائفة أخرى تتقاعس تتساءل تصل ركعتين كالجبال التي تروى على الظهور من شدة من عناء ما يجده ذلك العبد من ضعف الإيمان. هذا الإيمان إذا ازداد العبد منه سرد ورشد وصلح في جميع شعوره وأحواله. ولذلك الدعوة في حال الشدة، بعض العباد يدعو في حال الشدة فلا يستجاب دعاءه، وبعض العباد في حال الشدة من أول دعوة يدعوها والله يأتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الإيمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. إذا أصبحت تقول يا رب فتذكرت من هو الرب الذي ناديك، وأن هذه الكلمات المسيرة التي خرجت من لسانك تقرأ أبواب رحمة الله عز وجل. إذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل وانتهت إلى العرش، فنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى دعاك وتستجار. لذلك أحبتي في الله الإيمان وما الإيمان، والناس يبعثون يوم القيامة على قدر درجات إيمانهم. رؤي سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل رؤي بعد موته، فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت أسعد من عبدي مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما أن الإنسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل وتأتيه الشدة وإذا بها نعمة عليه، وخير عليه بالشتي شهر العشر. وبعض الناس في أظلم بالله عز وجل فليقين أمر مهم جدا، ومرادنا من زيادة الإيمان أن نحصل على مرتبة اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: أما أنه من يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن شيء وقر في الصدر. اليقين، اليقين بالله عز وجل. الله ينظر إلى هذا القلب، أي الله أن قلبك يتوجه إليه. ولذلك دائما تجد العبد إذا توجه قلبه إلى الله وأحب الله وعظم الله يحس أن الله بها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أهل اليقين. محسنون يعني أهل اليقين، أهل الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي: حصل لي كذا وكذا وكذا بأمر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي أهله وولده. فيقول: كان مريضا نفسيا، يقول: وجدت من هذا المرض ما لا يعلمه الا الله. والله قص علي قصته، اقسم بالله انه قام من عندي وعيني تجرف وبقيت من حاله. فقلت له: يا اخي، هناك من يزيل عنك ما تجده، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال: سبحان الله، من هو؟ تعرفه؟ قلت: نعم. تعرفه ويعرفك؟ قال: يعرفني؟ قلت: نعم، تعرفه ويعرفك. وإذا يعني إذا أحببت أدلك عليه. قال: من هو؟ قلت له: الله. فقال: لا إله إلا الله. قال: دعوت الله عز وجل؟ قلت: نعم دعوته، لكن ما دعوته بيقين. ما دعوته بيقين، دعوته كسائر الدعوات. ولكن هل دعوته لما جئت تدعوه، هل وقفت امامه وانت تستشعر انك بين يدي الله ان تعبد الله كانك تراه؟ وناديته وقلت: لا اعرف، عبدك مكروه، عبدك مكروه، لا يفرج كربه احد سواك، ادعوك، استغيث بك، استجير بك، ادعوك بك. هل دعوته بهذه الصفه؟ فأنت وقلت: يا رب فرج عني، قلبك في جهة ولسانك في جهة. ما دعوته بيقين. وإنا من دعوته بيقين، والله لو ضاقت عليك السماوات والأرض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال: سبحان الله، إلى الله، ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له: جسد أخي، تذكر هذا الهموم، تذكر هذه الكروبات التي تجدها في نفسك، وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك، تذكر. ثم ادعو الله عز وجل وانت تشك بهذه الاشجان والاحجام وتسجد. فقام من عندي وحكى لي بعد ما رجع الي، قال: والله توضأت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكانني استشعر انني بين يدي الله عز وجل. فناديت ودعوت واشتغلت واستجرت. يقول لي: والله انني لا اجد مما كنت احس به شيئا اكثر، بعد عني في طرف جاهد. فالله ياتيك بالفرج من حيث لا تحتسب. ملك الملوك، جبار السماوات والارض، ان رفعك لا احد يرفعك، وان وضعك لا احد يرفعك، وان عذبك لا احد يرحمك. قل: اني لن يجيرني من الله احد، ولن اجد من دونه ملتحدا. اقرا قصص الغابرين والامم الناهين، كيف جاء هذا اثر الله عز وجل. لا احد ادرى عن احد من الله شيئا. فلذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الايمان. واذا كنت قريبا من الله عز وجل والله تسعد وترشد. وتذكر اخي في الله، لو انك في السياق تذكر انك تريد ان تموت وانت في السياق وعندك هذا الايمان واليقين بالله عز وجل والخدمة بالله تبارك وتعالى، كيف يكون حالك وانت في فترات الموت؟ لانه جاءك الموت وانت مليء قلبك ايمانا بالله عز وجل. بالله كيف تجري عليك هذه الفترات؟ كيف تحس بها؟ تحس انها لذة وساعة سعادة لانك قريب ان تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد اهل الايمان خاتمتهم من احسن الخواتم. أهل الإيمان وأهل اليقين خاتمتهم من أحسن الخواتم. فلذلك أثر عن بعض السلف أنه لما حضره الموت نظر إلى السماء فهش وبش وتبسم وقال: لمثل هذا فليأمل العاملون. ثم حاضت روحه. معنى انه راى الاشاره راى الجنه راى ما عند الله من البشائر والخيرات فاتهم وقال لمثل هذا فليعمل العامل هذا الذي سهرنا من اجله الليالي وانتفتت من اجله الاقدام في جوف الليل لمثل هذا فليعمل العامل فاشدتي في الله لمثل هذا فليعمل العامل ان نتوجه من الله عز وجل ان نملا القلوب يقين بالله تبارك وتعالى واسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان به. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. حتى تغير الإتصال على خالد أقل من 80 من حدثنا الجواب من حضرة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة القصر، مسيرة اليوم والليلة، وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر والبرد على الأرض المنبسطة التي لا يعرى فيها. وقد تبع بعض المتأخرين من الفقهاء بما يقارب من 80 كيلو، وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن، هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشك أنها مسافة قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة، أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر في الليل. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سحر، فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر، وهي التي عبر عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين، كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودة نحن فيها لو أننا سرنا فيها بالإبل لا أشك أنها مسيرة يوم وليلة، أنها مرحلتان. الله تعالى أعلم. أعلم رخص لأهل مكة المهاجرين أن ينقذوا بمكة ثلاثة أيام، أن ينقذوا فيها ثلاثة أيام رخص لهم، فدل على أن المسافر ينتقل من وصف السفر إلى الإقامة بزيادة على ثلاثة أيام، وهو اليوم الرابع ما عدا يوم الدخول والخروج، فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد للقصر من النوع. الأربعة أيام فأكثر يصير يتم حكم حسب المقيم من اول ما ينزل، واما اذا كان نوع اقل من اربعة ايام او كان لا يدري ما هي المده يقصر ابدا بالله تعالى اعلم. فلذلك انس رضي الله عنه مكث اكثر من ستة اشهر بحساره، وكذلك الصحابه في فتح ابن بشام وغيرها مكث اكثر من ستة اشهر هم يقصرون الصلاه لان ما كان يعلمون المده التي يريد من بقائها. والله تعالى السؤال يقول: طلع الطالب الاسئله كما عرضت ما رأيك في قلب الذي يشتد قساوته من فعل المعاصي والذنوب، ثم بعد وقت طويل يحاول صاحب ذلك تغيير ما من هذه القساوة، فماذا يفعل صاحبه؟ ويستكمل السؤال: أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي، أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يطلبون، فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أرشدني.
علما ان اهلي يخرجون ذلك لانهم يخافون علي من وحشة الظلام، وعلما بان المسجد لا يبعد كثيرا. اهنئك بهذه الروح التي توحدت في المسير الى الله تبارك وتعالى، اهنئك بهذا الشعور في نفسك من انك تشد الاقبال على الله عز وجل. ابشر، فمن اقبل على الله اقبل الله عليه، ومن تقرب الى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن اتى الله يمشي اتاه الله هرولا. ابشر، ابشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والاسى عن التفريط في جنب الله عز وجل. ابكي عن الماضي، ابكي عن الماضي بما فيه، واصلح في هذا الحادث، فانك لا تدري متى الساعه ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمه حيت في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الاجر قد اقترب. فاحسن واصلح مع الله تبارك وتعالى. اما السبيل الى الاصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق، لا إقبال الضعف والورع. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح والخاسر والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائز. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي، وأن تكسر الندم، و أن توجد من نفسك الشدى والأسى على ما فرطت في دين الله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وأتذكر ما من الله عليك من نعم، وما قدمت إتاه هذه النعم من الإعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك، وأن يذيقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر، وأن تعاشر الأخيار، وأما ما شكوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي، فلأنك لهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء تواعي. وأعظم هذه التواعي هو قرناء السوء. أول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عن من لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون كل وقتك مع الله عز وجل بخلوص مع الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه. فبئس والله البدن أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، وتذكر من الذي جريته من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاليم، ومن الذي أخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجد في حلق الذكر. ما استطعت أن تجد في حلق الذكر، اشتري الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات النافعة اشتريها، واجعل وقتك دائما معها. فإنه من عاشر قوم تأثر بهم سواء كانوا أخيارا أو كانوا أشرارا. وأما ما سألت عنه من انتماء والديك، فأدعو الله رأس والديك، فما طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن سمعت داعي الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشخص أنت كن بالغ، فاخرج إلى الصلاة في الفجر مع الجماعة. وأما إذا كنت دون البلوغ وكنت دون سن البلوغ ومنعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحينئذ أدعو والديك، لأن ذكر الوالدين فرض عليك والصلاة لم تجب عليك بعد. فإذا كنت قد بلغت سن التكليف فأجب اتباع الله عز وجل واخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأدعو والديك وبرهما الله تعالى.
الثاني كيف تليها القلوب. نريد بعض الاشياء التي تلين باسلامها القلوب. ذكرنا طرف كثيرا منها في اثناء المحاضره من تلاوه القران بالتحكم والنقش في الملكوت. ايضا تذكر الاخره هذا مما يورث القلب خشوعا واقبالا على الله عز وجل واحوازا واستكانا. تذكر مسيرك الى الله عز وجل، تذكر لو انك في هذه اللحظه بين يدي الله عز وجل ماذا تقول وماذا يقابلك وكأي وجه تلقى الله عز وجل. تذكر اساءتك واحسان الله اليك، تذكر لو حضرت الان الاجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه بهذه الفضائح بهذه الاوراق بهذه الخطيئات بهذه السيئات بهذه الاوجاع تلقى الله عز وجل بها. اذا تذكرت هذا لان فؤادك لان فؤادك لخشيه الله، ولذلك لربما بعض الاخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الامور فتدمع عينه من خشيه الله. من واحد ابنه اما يتذكر لعن الله عليه واحسان الله به واساءته في ذل الله عز وجل. قبل ان تجلس كذا خاليه تتذكر لعن الله عز وجل عليك وإساءتك في ذنب الله سبحانه، والله ما تمتلك العين أن تدمع من خشية الله، ولا يمتلك القلب أن يرق لداء الله عز وجل يقول أين أنا؟ والله أنا من الله، أين أنا؟ من رحمة الله عز وجل. ومن الأمور التي تجيب خشية القلب زيارة المقابر. زر المقابر، انظر في الأجداد والإباء، انظر إلى هذه الأمة الراحلة التي ودعت وسافرت من غير رجعة. انظر الى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بيننا وبينهم الرسائل، لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم وهم في سرور وحضور ام في عذاب وشرور، وما ندري هم في رحمه ام عذاب، في سعاده ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. فلا امامك اجناس متناثره، بلا امامك ترى لا ترى الا الاحجار المنسوبه والاجناس التي لو رايتها لا تسمع منها بعيدا، هل تحس من عيون احد او تسمع لهم رشدا. من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها والله يلين قلبه ويخشع فؤاده من خشيه الله عز وجل. كثر زياره المقابر، كنت قد رايتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد رايتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره. ومن الامور التي تكشف القشرة في القلب زيارة المرضى ودخول المستشفيات والنظر إلى أهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكسر القلب. وربما تمر على المريض يتعوى ويتعوى من شدة ما يجده من ثقله ومرضه فتعود عليك الحياة الدنيا. فهذا من أعظم الأسباب التي تورث الخشية لله سبحانه وتعالى، وكذلك تكسر من القلب عزوته. فأما قولك إن آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله جميع ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتدمع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثر في قلبه، فتتسلق العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الدمع على قدر ما تجد من خشية الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه، وقد وصف الله عز وجل هذه الطائفة بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ولم يرزقه خشوع العين والفؤاد معا، فهذا على خير. فلذلك الانسان اذا وجد خشوع القلب والسؤال فالحمد لله، واذا لم يجد الا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يحمل على الكف عن محارم الله والجد في طاعه الله عز وجل ومرضاه الله، هذا هو المقصود. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم تلك المرتبه العاليه وهي مرتبه خشوع القلب والعين، انه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى نكمل بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول أن إذا سمحنا الشيخ أن نستعرض جميع الأسئلة، لأن والد ما بيستعرض الأسئلة ضد الوقت، لكن إذا سمحنا إن شاء الله الوقت هذا. إذا يعتبر طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارد المسلمون على اللغه العربيه، واحد مما يقرا السوره من القران فلا يفهم منها الا القليل، هل الكبير الى حل المشكله؟
السبيل ان يفهم الانسان عما اشكل عليه وان يكون قريبا من اهل العلم. فحقيقة هذه المناسبة تذكركم فيها بباب ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كنا الى اهل قريب العالم اذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلمه الا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة اسئلة الناس. وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير. والله أعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام الأغلي ويفتحون في مسائل بيع الشراء. فلذلك أريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من آياته أن نكثر من أسئلة العلماء. ومن أكبر من الأسئلة هذا العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسانا سؤولا وقمت أقول. ولكن الى الله المشتكى. الان ننظر الى علماء اجلاء عندنا مثلا في المدينه يخرج العالم وحده. الان الى عهد قريب كان يخرج تخليه تحت لتعرف الناس حوله. لما كانت الناس تعرف بقدر الله عز وجل. وتسال عن كل صغير ما كبير. حتى نكون قريبين من هذا القران ونفهم معانيه واياته وايضاته بشكل العلماء. ونكون قريبين من العلماء. اما الان فكثير منا افرده الغرور. واشياء منعنا من العلم. تجد الانسان يجهل حتى الطهارة كيف يقضي حاجته، كيف يتوضا، كيف يفعل اذا فقد الطهورين، ما يعرف كيف ولا يسال هذا. بل تعرف بعض طلاب العلم يعيش بجوار العلماء تخفى عليه مسائل مهمة في صلاته ما يسالها. فبذلك الطريق التي نتفقه عن القران ونعرف حلاله وحرامه وعباده واياته ينبغي ان نكون قريبين من العلماء وان نسال دائما ولا تستحي من السؤال. فقد راع العلم بين الحياء والكبر. فلذلك احبتي في المسجد المنفع ونعرف معاني هذا القران من العلماء ونكون قريبين منهم بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الشيخ ايها شبكه الله، كيف يقول الانسان امامه وهو لا يستطيع ان يقوم بالكثير من اعمال الخير لكثره انشغاله باعمال دنيويه؟ جزاك الله خيرا. اما اذا شغلت بامور الدنيا ولم تستطع لزياده ايمانك فاحرص على مأخذة ذلك الايمان الذي فزت به. بمعنى لا تتعاطى الاسباب التي توجب نقص ايمانك. ومن المانع ان تزداد من الايمان وانت تبيع وتشتري؟ ومن المانع ان تزداد من الايمان في حركاتك وسكناتك؟ والله لو كنت في اي شغل دنيوي تستطيع ان تزداد من الايمان. انا الان ادرك مثلا بعت واشتريت الريال لما يقع في يدك تتطلع ان يقع هذا الريال في تلك الساعه في تلك اللحظه من يدك. فتقول تجد للمشتري حدا فتخدر هذا الحد يطلب الاقاصي المعموره. وقل على البحار وما غرق فيها وبين السماء والارض وما سقط وما باع حتى يصار بين يديك حول من الامر الذين لا يحصون كثره ولا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى في لحظات وساعات مؤقته ومؤجله بتاكيد الله عز وجل. حتى جئت تجمعه بالميزان يكتب في تلك الساعه ترسل كفك لكذا وكذا حبا لهما ثم تعطيه لمشتريه لكي ياكله فلان وفلان. هذا مو يزيد في ايمانك؟ يزيد من ايمانك. لا شئت ولو من الفاكهه والثمرات وتذكر أين هذه الثمرات؟ من أين تجدت؟ من أين جاءت؟ من الذي حملها؟ من الذي تأخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصال بين يديك؟ تتصرف فيها، تعطيها من تشاء بإذن الله، وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ماذا تفكر في هذا؟ أبدا والله لو كنت لكم قائد طائرة، قائد سيارة، لو كنت تسافر بالعباد، تسافر بسيارتك. تذكر وأنت أسرع شغلك وسفرك. الراح تنقل في ساعات معينة ولحظات معينة وتنزل في أماكن محددة وأزمنة مؤقتة لا تزيد ولا تنقص. حرك قلبك. الوجود كله يذكر بالله عز وجل. والله لو أن الإنسان تفكر ليجد نفسه أنه مع الله
في كل حركة من السكون. كل شيء يذكر بالله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد إيمانك؟ أبدا. يزداد الإيمان بكل حركة من السكون. فلذلك أحب الإهناء الإيمان ميسر ومسهل. ولكن أين من يزداد من السكون الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيادة؟ لأن يوجب لنا ونقول براءة من نقصانه إنه ولي ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ إني أحبك الله. إذا كنت أشك في إيماني بأنه ضعيف ماذا أفعل حتى لا أشك؟ حتى لا أشك في أن الإيمان ضعيف لذلك لا أقول.
أن الإيمان له جرائم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله. إذا جاءك داعي الله عز وجل سواء كان بفريضة أو لأمر ممدود إليه يعني ليس بواجب. هذه الحالة الأولى التي تعرف فيها إيمانك. الحالة الثانية في معصيتك موقفان يظهر فيهما إيمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والفرائض والمندوبات وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح. إن وجدت القلب يقول للطيب والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التعيد للعبادة فوالله أنت مؤمن وعندك إيمان وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة فكمل أمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إيمانه فانظر يديك من فلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلحا إلا إذا كان يحرص على الفروض من أولها متزنها إذا كان حي على الصلاة. بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. فقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة 20 عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان. هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دعيت بالجهاد في سبيل الله، إذا دعيت للصلاة أداء فرض من فرائض الله، فقلت لبيك بلسان الحال والمقال فأذنت. كذلك في الرعائب، ظللت على مسكين وفي بيتك 10 و20 و100 فأنت بين داعيين. داعي الملك مذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يسوش يقول لك لا يا اخي كيف تسوي اكليه؟ سوي المشيخ ولد ما يصير هذا، واتيك تتعب خليها وتاتيها هذا القائد ما يمكن، هذا جالس هكذا بدون ما يشتغل يتعب وان تتعب من لما عرفت فيها هي ما يمكن يا اخي كيف هذا؟ حينئذ تجد نفسك في صراع. من الذي يغرس هذا الصراع؟ ايمان او نفاق؟ الايمان يقول لا وانت لا وراضي رحمه الله فهو رحمة الله خزائن الله ملأة إن أعطيت المئة يأتي بغيرها. الغنى والفقر بيد الله عز وجل فتعطي الجهة يرتون بفتاة ما عندك شك لأنك تعالى الله على فر غائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة يريد أن تساعده فيأتيك الشيطان يقول لك يا أخي كيف تساعد وش تنحمام كيف تريد تساعد كذا تنحسبي. ويأتيك داعي الإيمان يا أخي احتفل عند الله خذ وعدك أريد عند الله بهذا ما أخيك فتجاهد وتقوم أو تتقاعس. هنا يظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان في مالة الفرائض والممدوبات. ولذلك أثنى الله في القرآن على الصحابة في بلائهم في الصلاة والبلاء بسبب ماذا؟ أداء فرائض الله والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل. هنا يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا إخوان بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل أخذ راتبا وخرجنا سويا بعد الشهر كان طالب فكان برابط 500 ريال 500 ريال عزيزة أيام كنا في التراثة. فذهبنا إلى وفد فجاء رجل زميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته وأن الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت وكذلك لا يقل على إنفاق. والله يا إخوان ما شعرت إلا وقد أدخل جلده بما في حق الريالات. ريالات صارت مع ذاتنا سويا مستمرات فأخرجها في الريالات وأعطاه إياها هكذا يتمشها في يدي لا يريد ان ينظر بالشيء الذي اعطاه. قلوب مؤمنه تعرف من هو الله عز وجل، تعرف من تعاني، لا تخاف الفقر ولا تخاف الضيعه مع الله عز وجل. شش انها تعامل الله عز وجل بصدق وايمان وحبات ليتم بالله عز وجل. واذكر لكم موقف لشاب ذات مره يقول انه جاء رجل وحكى له بأساءه التي يعيشها. يقول فلم يكن في جيبي الا مأسيه، ما كان عندي غيره، وبقي على نهاية الشهر نصف الشهر، يعني في منتصف الشهر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مريض بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل. فنظرت في ورقتي وشكوى، شكوى مؤلمة، وقلت فأخذت المئة بما فيها وقلت على الله توكلنا. وأعطيته إياه، والله قصة حقيقية يا أخوان. يقول فدخلت إلى الإدارة، ليس في جيبه شيء، ونفسه تلومني. كيف تغرب؟ ما عندك الا 100 ريال، الان تذهب وتشهد من الناس وتبين، ما ادري كيف انفق على نفسي بقيه ذلك الشهر. يقول فلما دخلت عند الاداره جئت الى احد الموظفين وسالته عن بعض الرسائل، جاءتك الرسائل والى برجل يضرب على ظهري من الخشب. يقول لي انت فلان، اسمك فلان؟ انا قلت نعم. قال العام الماضي بالتقريره بس ممتاز، تعال يا اخي وقع على 1000 ريال مكافاه ممتاز. من حيث لا يشعر، ومن حيث لم يحتسب، هكذا تعب من تعب من الله عز وجل. فتعرفوا مبارك رأس الإيمان وقوته في مثل هذه المواقف. كذلك في محارم الله تأتي في الشهر وتتزين منك ويأتيك الشيطان يقول لك يا أخي أنت فين تعرف الشباب؟ ما المانع يا أخي تمتع بشبابك؟ الناس هؤلاء الشباب أنت لست مثلهم؟ أنت أطول منهم؟ يحرر كل داعية من رأس الله عز وجل. ولكن يأتي الإيمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله الحول؟ يأتي الإيمان. فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان ورأس الإيمان. إن قوي إيمانك خليت وراء ذلك وقلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، فقلها بصدق. ولذلك فعل الشباب وزارة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى معها أمام إلا أن يفعلها. فيأتيه داع الله فينكسر من خشية الله عز وجل، ينسحب من خشية الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى. وأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك الإيمان. يقول الشباب لا أنت لست بمؤمن، أنت أين الآن؟ أنا شاك يعني في بداية الطريق، من الآن؟ توك مهتدي؟ أنت شاب بحالة 15 سنة 14 سنة إيش إيمان شكرا فهمت لساك ما عندك إيمان. هذا لا تنتهي به، هذا من الشيطان. هدوء بخور ما ورودك، ارتاح بالايمان بالله عز وجل. الله منذ ان تقبل على الله وتقول لا اله الا الله كلمه فقط تتلفت بها وتستشعر معناها فانت مؤمن، اقبلت على الله مسلم. ثم تزداد من الايمان على قدر طاعتك، انت مسلم بهذه الكلمه. ولذلك ادعو الشباب واحبتي فيما خاصه في الفقه والمراعاه، اذا جاءهم الشيطان يشككم في الايمان قولوا له هذا الامر بيننا وبين الله، ما لك في الشغل، انت تعيد كذا تقول هذا اعتذار وافتخار بالله عز وجل. يا اخي ما الذي ادخلك؟ هذا شيء بيني وبين الله، الله يريد منك شيء واحد توجه قلبك اليه. فلذلك احبتي فيما لا تتخذوا لهذه الوساوس. وكثير من الشباب قد يجد الضيوف على الفرد بسبب هذه الاحاديث والوساوس التي وجدها في نفسه فلا يلتفت اليها. واذا وجدت من نفسك ما يشككك اقفل عن يسارك ثلاثا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اليوم أنا شاب بحاول الالتزام بها وهو معنا، ولكن إن شاء الله بحاول نشيئات، ولكن إن شاء الله نصر الله عز وجل أن يكون هذا الشغل موجود. ولكن هناك وكأنه حاجز وصل بيني وبين الالتزام، وكم من مرة التزم ومن ثم أصابه فجور همي ومن ثم انقطع، فلماذا تنصحنا ورزقنا رفيقا؟ أنصحك بالأخ بالأسباب أن تدعو الله عز وجل وتعاشر الأخيار وترشح لقلبك، هذه ثلاثة أشياء دائما إلى الله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم إني أعوذ بك من الشر بعد الخوف، اللهم إني أعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة. ادعو الله عز وجل وادعوه فهو يجيب من الدهاء فلا يخيب مخرجا وفي الدعاء دائما شرع الله ان يزيد ايمانك وهدايه كل تزامك. الامر الثاني شق يا اخوان شقوا بالله على قدر نيتك ترزق على قدر ما تنوي ولذلك تجد الى احدث الهدايه سبحان الله ما تشعر الا وقد هي غوارك الاسباب يهيئ لك كل صاحب يهيئ لك مجال تركب يهيئ لك شريط ناحي ابدا يؤتيك الله على قدر ما تريد. قال تعالى فاما من اعطى واتقى معنيش وصدق بالشكر ماذا يا رب فتن يسوء خير واحد من الله. فاذا انت من مشهد عند الشعور انك تهتدي وعند الشعور انك تقترب من الله ابدا لا يخيبك الله عز وجل ابدا لا يخيب احد يحسنك عند الله عز وجل. فالدعاء والاشياء التي قد وزياره الاخيار هذه من اهم الاسباب التي تثبت عن الايمان هذه من اهم الاسباب التي تدعوك لاثبات الايمان وزيادتها واياك والرجوع الى الاسباب التي تعين على العكس ما قرانا السوء وكذلك الخلوه الجلوس وحيد لا تجلس لوحدك إلا ذاكرا أو شاكرا أو عابدا ربك لا تجلس لوحدك ولذلك أكثر المعاصي ما تأتي إلا من الخلوة وقلوب الوساوس والخطرات وأحاديث الشيطان على أن نفسك معها وبإذن الله ستزداد من الإيمان. نسأل الله عز وجل يثبتها وإياك التثبيت.
إن شاء الله لن نصب عليكم إن شاء الله قبل الاستراحة في القدس في رب الحدود حتى الاستراحة في القدس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حاول حتى مقدمتي مس وسؤال الثالث ولكن أردت وأنا أريد أن أقول حلو لوجود موضوع التمرير وتتطرق إليه الشيخ إن شاء الله في الجوال. يا شيخ أنا شاهد أقمت لله الحمد قبل سنتين وإني كنت والله كما قلت في كلامك أقوم الليل فجأة ولله الحمد ولكن فيما بعد تكاثرت ولم أعد ولم أعد أقوم الليل كما قلت سابقا ولماذا فوق أحري وإني أتمنى من الله ثم منك أن تدعي أن تدعي وهي خطا لكن ان تدعو لي آية خاصة خاصة بوجه الله عنا خيرا.
اخي في الله لا شك انه من الرجايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها اذا ذهب المال تعوض لمال اخر ولكن كسر قناة الدين ليس لها جبر الا ان يشاء الله عز وجل. ولذلك ذكرت بتلك الليالي التي كنت تنادي فيها الله عز وجل وتناديه وتجد حلاوه مناداته ومناداتي هذا الذي وجدته في صباح تلك الايام من تيسر امور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعه فان اهل الليل موفقون اهل الليل موفقون ودائما اهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعه الله عز وجل. فأنت عند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذة النوم والسرى ووقف بين يديه ان يعامل معاملة عباده مادة خاصة هذا له المعاملة الخاصة فسيبشر اموره وينشرح صدره ويجد اثر ذلك في نفسه بل حتى بين الناس من الاكرام والاكرام. اول شيء نصيبك بان تذرف الدمع على فراق هذا الخير نصيبة اؤديك واقول عظم الله اجرك فيها حينما حرمت الموت بين يدي الله. فأما الأمر الثاني فأوجه لك هذا السؤال ما الذي منعك أن تقف بين يدي الله؟ الليل موجود ورب الليل معبود هو موجود أبدا ما تغير شيء هذا الكون كما هو والنور هو الليل والنهار هو النهار وأنت أنت فما الذي يمنعك أن تقف بين يدي الله؟ قل لي لربك هل هناك حد وقف هل تستطيع أن تستطيع الدنيا كلها أن تجد عبد ولقد يوما من الايام بباب الله وطرد الله عن ذلك. هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف فطرده الله عز وجل عن ذلك؟ ابدا ابدا ما سمعنا ولم نسمع ان احد يقف لذلك الله عز وجل وطرده الله عن ذلك ابدا. حليم رحيم كريم يعطي من لم يسع فكيف من يسع ويحد من لم يرجو فكيف من حجر. فاخي في الله حبيبي في الله توجه الى الله توجه الى الله عز وجل. فضش فليس هناك من مانع سوى تخليل الشيطان اياك. الشيطان تسلط عليك اما لضعف في الايمان او غفله عن الرحمن. فقد لك اخي ان تقبل على الله وقد تحاول تجاهد ما تجاهد. اولا يبتدئ بعد صلاه العشاء كذب خذ نصف ساعه ساعه ما تستطيع الجزء المحشد ربع جزء اخرى. اليوم الاول جزء الجبل اليوم الثاني نصف جبل اليوم الثالث جبل ولا جبل اليوم الرابع مثل الطعام والشراب. ما تستطيع ان تصبر على هذا الايام. جرب الله من ذاق حلاوه مناجاه الله وذاق حلاوه عباده الله في جوف الليل ما يرتاح الا بتلك العباده. ولذلك بعض الشرف لما حضرت الوفاه بكى فقال والله ما ابكي على فراق الدنيا ولا ابكي على شوق مثل ايام الاضحى من وجودي في الليلة الشافية شديدة البرد وإشراق موضوعي في الليلة الشافية شديدة البرد. فلذلك أخي في الله ادع الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياضة الطيبة وتلك المرافق الكريمة أنك اختار لها رجالا تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله جعلنا الله واياك من اهل قيام النوم واعاد عليك ما شاء ما كنت فيه واسميك بامر ما. هذا الامر وان الله عز وجل له سنه عجيبه في ذات الاخيار. بعض الاخيار قد يكون صالح ويكون من صلاحه انه يقوم الليل فيحرم الله قيام الليل فتره او يكون دائما نصح لاخوانه في الله ثم يحرم الله التفكير فتره او يكون دائما تكسب من قراءه القران فيحرم الله قراءه القران او قد يكون هناك سبب وهو انك يوم من الايام على الغيث فقد حررت ربما انك حيرت رجلا لا يقوم الليل ربما استهزات بانسان عاصي فيبتليك الله بحرمان الطاعه بالقوه فتذهب الله والشخص فما اصابك من سيئه من الحج. واحيانا يكون يبتليك الله بحب قيام الليل حتى يفرق قيمة قيام الليل يفرق الفرق بين النهار أفضل شيء من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالديها يوم قيام الليل. يريد أن يعرفك سبحانه وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعض الأخيار فرق قيام الليل ثم عاد إلى قيام الليل عودا حديدا وشدة ما أحس من فراق قيام الليل. فعلم الله واياك ممن عاد وعاد الله عز وجل عليه بالخير. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الثبات على الطاعه اذا وفقنا من العمل بها. والله تعالى اعلم. نحاول اذا ان نسال الاسئله بعد ان شكرا الله ويانا وحرصنا على ذلك. الزميل في ذاته الامن انه لا يعرف عنه الا الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك اجوبه على كشف الجميل في بطن الامن لي بعد سبعه اشهر. هل يجوز ذلك ام لا يجوز ذلك؟ اما جواز الكشف عن الجميل فحسب ما عرفته من خلال بعض البحوث التي قراتها الطبيه الكشف على حالتين. الموجود الآن هي الحالة الأولى وهي أن يوجد فيها نوع ضرر ويكشف الأشعة. وهذه الأشعة من باب الفائدة والنفس للجميع. الأشعة لها نتائج عكسية. الأشعة هذه التي تخلط لها نتائج هذا معروف طبيا من الحالة الطبية اللي هو خطر الإشعاع. هذه الأشعة التي تكشف عنها الجنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة للكشف من هذه الأشعة على الجميل فلا إشكال في الجواز. أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين فإن أحيانا يحدث تشوه في الجنين بسبب تعرض الأم هذا معروف تعرضت للأشعة في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين يؤدي إلى حصول ضرر فلا. إذا أدى إلى حصول ضرر ولم توجد الحاجة فلا. أما إذا وجدت الحاجة وترتب الضرر فدون حالتين، إما أن يكون الضرر أعظم من الحاجة أو يكون العكس. فإذا كان الضرر أعظم من الحاجة فحينئذ نترك الكشف، وأما إذا كانت الحاجة أعظم تخرج على الأنثى تخرج على سنينها فيكشف. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار الحاجة، إلا بمقدار الحاجة. ولذلك يستباح النظر إلى الهيرة في بعض الأحيان ويكشف عن بطن المرأة ويكشف عن مواضعها، لقد لا يجوز الكشف أنا واستباحة النظر إلى أنها في الضرورة. فوجدت الحاجة كذا إلا فلا، وهذا الكشف أو النظر أو العلم بعد ثلاث أشهر أو نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل، هذا لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل بحكمة فكر الإباء في هذا الضرر على معرفة بعض الشيء ما لا أعرفه. إذا استطاع أن ينظر إلى الجنين من الخارج هل يستطيع أن يعرف ما بداخل الجنين؟ لا يستطيع. وهل يستطيع أن يبينوا هل هو ينجر الله لك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا، ولا يزيدنا العلم إلا حد بتخزينا. فلذلك هذا هذه المعلومات والأشياء التي توصلنا إليها أبدا لا تؤثر لعلم الله عز وجل شيء.